بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الأحكام المتعلقة بتغسيل الموتى، وقد تعرضنا فيما تقدم إلى مجموعة من الأحكام المرتبطة بذلك، مثل أن الحكم واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وغير ذلك من الأحكام المتقدمة فيما مضى. من الشروط المعتبرة أيضا في عملية تغسيل الميت اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت، فقد اشترط الفقهاء رضي الله تعالى عنهم المماثلة بين الغاسل والميت، فقالوا يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت، فلو كان الميت ذكرا لزم أن يكون الغاسل ذكرا، ولو كان الميت أنثى لزم أن يكون الغاسل أنثى، وهكذا. فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى كما لا يجوز تغسيل الأنثى للذكر. استثنوا من ذلك موارد ستأتي الإشارة إلى بعض منها. وقع الخلاف بين الأصحاب بعد اتفاقهم على اعتبار المماثلة بين في المغسل والميت، وقع الخلاف بينهم حال فقد المماثل. إذا ماتت امرأة ولم نجد امرأة تقوم بتغسيلها، ما هي الوظيفة حينئذ مع وجود الرجال؟ أو مات رجل ولم نجد رجلا يقوم بتغسيله، ما هي الوظيفة حينئذ مع وجود النساء؟ هنا اختلف أصحابنا في المقام، فقال الشيخ المفيد قد صلى تربته الطاهرة وكذا، الشيخ الطوسي والحلبي وابن زهرة بوجوب تغسيل الرجل المرأة من وراء الثياب، وبوجوب تغسيل المرأة أما وجوب تغسيل المرأة الرجل من وراء الثياب أيضا. ما دام لا يوجد امرأة تقوم بعملية تغسيل المرأة يتصدى الرجل لتغسيلها من وراء الثياب، ما دام لم يوجد رجل يتصدى لتغسيل الرجل تتصدى المرأة لتغسيل الرجل من وراء الثياب، وهكذا. المشهور بين فقهائنا الرأي الثاني، المشهور بين فقهائنا سقوط الغسل ووجوب الدفن من دون غسل حينئذ، بل عن المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه المعتبر أن على ذلك إجماع أهل العلم. القائلون بالقول الأول وهو جواز تغسيل الرجل للمرأة من وراء الثياب وتغسيل المرأة للرجل من وراء الثياب اختلفوا أيضا في جواز المماس وعدم جواز المماس، فقال الحلبي وابن زهراء بأنه يلزم على الغاسل أن يعمد إلى تغميض عينيه ويقوم بعملية الغسل، وقال الشيخ الطوسي لا يلزمه تغميض العينين، وإنما يلزمه حال التغسيل أن لا يمس جسد المرأة لو كان رجلا، ولا تمس جسد الرجل لو كانت امرأة، وإنما يستخدم الغسل عن طريق الماء، وذلك بإيصال جميع الماء إلى كافة الأماكن المراد وصول الماء إليها من دون مس. ولو تتبعتم في الكتب المطولة تجدون أقوالا أخرى غير ما ذكرنا. إذن ما يهمنا في المقام أنه يعتبر في غسل الميت أو تغسيل الميت المماثلة بين الميت وبين الغاسل. يدل على المشهور وهو اعتبار المماثلة بين الميت والغاسل في عملية التغسيل صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الوسائل مجلد الثاني باب 21 من أبواب غسل الميت أو غسل الميت، حديث رقم 1 صفحة 520. محمد بن علي بن الحسين صدوق قد صلى تربته الطاهرة بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. وضيف عليكم يا إخوان نريد أن نعرف طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى عبيد الله بن الحلبي، ونريد أن نعرف أن طريق الصدوق إلى عبيد الله طريق صحيح أم أنه طريق غير صحيح. بينت كيفية استخراج الطريق من خلال البحث الماضي في الدرس السابق ببيان استعراض المناهج الطرق أو الأساليب المتبعة بين المحامدة الثلاثة الأول. فراجع عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها، تدفن كما هي بثيابها، تقرب دلالتها على المدعى من خلال أن الأمر بدفن المتوفى رجلا كان أو امرأة بثيابه من دون غسل مع وجود غير المماثل يدل على اعتبار المماثلة في التغسيل، فلو لم تكن المماثلة معتبرة في التغسيل لا ما سوغ عليه السلام الدفن بدون تغسيل. إذن الدفن بدون تغسيل يكشف عن أن المماثلة أمر معتبر، هكذا قد يقرر. إن شاء الله واضح كلامي. أقول الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر عدم تمامية الرواية المذكورة على المدعى، الذي أحتمله قويا والله سبحانه وتعالى أعلم أن الصحيحة ليست بصدد بيان اعتبار المماثلة بين الميت والغاسل، وإنما يستفاد من الصحيحة دلالتها على الحرمة التكليفية المترتبة على حرمة نظر الرجل للمرأة الأجنبية وعلى حرمة مس الرجل للمرأة الأجنبية. نظر الرجل إلى ما لا يجوز له النظر إليه من المرأة الأجنبية، أو نظر المرأة إلى ما لا يجوز لها النظر إليه من الرجل الأجنبي، مضافا إلى حرمة المس، مس المرأة الرجل الأجنبي مس الرجل المرأة الأجنبية. وبالتالي الموضوع في هذا النص النظر واللمس، وهما ملازمان عادة للتغسيل، وبالتالي ليس الصحيح ناظرا لاعتبار المماثلة، وإنما الصحيح نظره إلى ذلك دون هذا. هذا واحد. يستشكل علينا سيد جاسم يقول شيخنا تعالى مسألة حرمة النظر مختصة بحال الحياة، ومسألة حرمة المس هم مختصة بحال الحياة، فلا تشمل ما بعد الحياة والموت. الآن إذا ماتت المرأة بعد عشرين يحرم النظر إليها؟ ما حد ينظر إلى المرأة الميتة بشهوة وبريبة وبتلذذ. زين، فالسيد يقول هكذا، يقول بأنه النظر في الأدلة التي دلت على حرمة النظر نظرها حال الحياة أقلا منصرفة إلى حال الحياة، لأن المتصور أن يكون النظر له توابع من النظر بالتلذذ والنظر بالشهوة والنظر بالريبة وما شابه. ومثل ذلك المس أيضا، يعني انتبه الله عليك اسم امرأة ميتة، يعني غير تتذكر الآخرة، غير تتذكر القيامة، لا تتذكر لذة أو كذا أو كذا. فبالتالي قد يدعى سيد جاشم هكذا دعوة، قد يدعى أن ما دل من الأدلة على حرمة النظر وحرمة المس منصرفة لحال الحياة، وبالتالي لا يمكن الالتزام بها فلا يتم مطلوبكم. أشكال السيد علينا نجيب. أقول ما أفاده السيد مع تمام الاحترام والتقدير لتوهم محض في غير محله، الأدلة ليست مختصة بحال الحياة، حرمة النظر أو حرمة المس شاملة لحال الحياة ولما بعد الموت على حد سواء. لماذا التفت سيد؟ اعتقد أن حرمة النظر تدور مدار المرأة بما هي امرأة، حرمة المس يدور مدار المرأة بما هي امرأة. لا، موضوع الحكم ما هو يا إخوان؟ موضوع الحكم عبارة عن الجسد، جسد المرأة يحرم مسه، جسد المرأة يحرم النظر إليه. ما دام موضوع الحكم عبارة عن الجسد فبالتالي لا فرق بين حال الحياة وحال الموت، سواء بالنسبة للنظر أم بالنسبة للمس على حد سواء. فالتوهم الذي وقع في سماحة السيد اسمحنا في غير محله، هذا واحد. إذن دي نقطة ينبغي الالتفات إليها. لازمنا أيضا قد يقول أحدكم بأن هذا الأمر لم يخرج عن دائرة الدعوة. قلت يساعد على الاستظهار الذي ذكرناه من أن النصوص ليست ناظرة لاعتبار المماثلة، وإنما النصوص ناظرة للحرمة التكليفية بالبيان الذي ذكرت، الروايات التي تضمنت التغسيل من وراء الثياب حال الضرورة. مثلا عندنا على سبيل المثال رواية جابر واردة في المجلد الثاني من الوسائل باب 22 من أبواب غسل الميت حديث 5 صفحة 524. لا إله إلا الله. وبإسناده شيخ الطوسي عن علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن الناظر عن عمرو بن شمر عن جابر. المقصود بجابر هنا هو جابر بن يزيد الجعفي. طبقا لمبنى السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة الرواية صحيحة، لأن السيد الخوي رضي الله تعالى عن يبني على وثاقة عمرو بن شمر. أما طبقا على مختار البندة الرواية ضعيفة، لأن عمرو بن شمر عندنا لم تثبت وثاقته، والمطلب من محله يؤخذ. في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففن في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدفنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون إلى آخره. واضح دلالة هذه الرواية على أن المقام مقام الحذر من المس والحذر من النظر، ولذلك قال عليه السلام أن ذلك بأكمله يجري من وراء الثوب. وعلى هذا لا يستفاد من الرواية اعتبار المماثلة، وإنما اعتبار ملاحظة الحرمة التكليفية. أيضا عندنا لو أردنا أن نضيف رواية ثانية حتى فقط لتمامية المطلب، حديث 9 موجودة في نفس الباب وفي نفس المجلد صفحة 525 رواية عبد الله بن سنان محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجد امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على يده خرقا. هذا واضح أن المقام مقام مراعاة النظر ومراعاة حرمة المس، فيثبت أن الملاحظ هو الحرمة التكليفية ليس إلا. فإذن النتيجة أن المستفاد من هذه الروايات التي تضمنت الأمر بالتغسيل من وراء الثياب ملاحظة حرمة المس وحرمة النظر، وهذا يؤكد عدم اعتبار المماثلة وإنما الحذر من الحرمة التكليفية. لقائل أن يقول ما هو الفرق بين دعواك وبين ما عليه أعيان الطائفة وأعلام الفن من اعتبار المماثلة؟ قلت الفرق بين ما بقول دعوة بعد بدعي أنه شيء بعد، الفرق بين الاستظهار الذي ادعيت وما عليه المشهور التالي، أنه لو وقع التغسيل من غير المماثل كما لو غسل الرجل المرأة أو غسلت المرأة الرجل، وفقا لفتوى المشهور سوف يلتزم ببطلان الغسل، لأن شرطية المماثلة تشير إلى الحكم الوضعي وليس إلى خصوص الحكم التكليفي. بخلاف المدعى لو قام الرجل بتغسيل المرأة أو المرأة بتغسيل الرجل يبنى على صحة الغسل، عمدة ما كان يحكم بالإثم واستحقاق العقوبة لأنه أقدم على مخالفة للحكم التكليفي. ولذلك ثمرة عملية مترتبة كبيرة على الفارق بين الأمرين كيفما كان. إن شاء الله واضح كلامي؟ حد منكم عنده مداخلة شيء إشكال داره؟ أبو هادي بفرمايد حد بزني إشكال يا الله زين.
وما في شيخ مدرس ما نعتبر هذه الروايات من الروايات المتعارضة؟
ليش؟
يعني روايات إدارة إلى لم يكن المماثل فيسفر الميت بثيابه.
أيوة
لأنه
ما صرحت للمات، لأنه الرجل إذا لم يجد الرجل والمرأة إذا لم يجد الرجل. لما دلت على اعتبار هذا الأمر، لذلك كلمات كذي مهمة، ما صرحت لم يجد المماثل، زين؟ فبالتالي يمكن البناء على أن احنا ما نلتزم بالمعارضة، يمكن أن نلتزم بأن المقام مقام تخير حال فقد المماثل، بأنه يجوز التغسيل من وراء الثياب ويجوز الدفن من دون تغسيلين، فيمكن أن يلتزم تغسيله مثلا أولى من دفنه بدون تغسيل ويجوز التغسيل، ما عندنا أي مشكلة لو أن نلتزم بالتخير، مع أن لنا جوابا عن هذه الروايات. أنا ما أبغى حتى لا يصير نخرج عن دائرة البحث يعني فيطول المقام، وإلا في مستوى أعلى قد نلتزم بأن هذه الروايات معالجة جدا يعني بدون إشكال. خب زين، كيفما كان إن تمت النصوص المستند إليها لإثبات أن الملحوظ في النصوص السابقة هو خصوص الحرمة التكليفية وليس الحكم الوضعي من اعتبار المماثلة تعين البناء عليها، ولا مجال هنا إشكالات، ولا مجال هنا لرفع اليد عنها بدعوى إعراض المشهور عنها. لماذا؟ لأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند وإن كان يوجب سقوط الرواية، سأتعرض إلى ذلك عندما يأتي من المصنف، وإن كان يوجب سقوط الرواية الصحيحة سندا عن الحجية، لكن لا بد في مورد الإعراض أن لا يكون هناك نص معارض، فإن وجود النص المعارض للرواية المعرض عنها لا يوجب سقوطها عن الحجية، ده نسميه إعراض صناعي، وبمثابة تقديم الرواية الأولى على هذه الرواية في مقام العمل، وهذا التقديم اجتهاد من فقيه لفقيه آخر ليس بحجة، فلا يعتبر مانعا من إثبات حجية الرواية. أتمنى واضح لو أكرره. واضح طيب، هذا إشكال. أيضا لا يمكن الالتزام بأن الروايات ضعاف الأسناد لأنها تصلح لتأييد الرواية صحيحة الحلبي بالبيان الذي قدمنا. النتيجة أننا لا نجد موجبا لرفع اليد عن هذه النصوص، ولا نرى مع دليلا لتمامية مقالة المشهور في البناء على اعتبار المماثلة. نعم لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله عز وجل ذلك ما كنت لأفتي، وإنما سأحتار باعتبار المماثلة بين الغاسل والميت تورعا من مخالفة المشهور، وإلا الدليل تام على جواز التغسيل من وراء الثياب، والله العالم من وراء القصد. انتهى. كثير أحد عنده شيء فضل
يكون الثياب هنا
بالي قطعا وجوبي المفروض قطعا يعني هو طبعا ذا الاحتياط منشأ التورع عن الفتوى كما ذكر، وليس منشأه عدم تمامية الدليل أو عدم وضوح الدليل، وإنما التورع ليس إلا أعود لما أنا فيه. يقع الكلام أيضا في مورد آخر من الموارد المستثناة من اعتبار المماثلة بين ميت والغاسل، هو عند المشهور الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر، فلو مات الزوج جاز لزوجته تغسيله، ولو ماتت الزوجة جاز لزوجها تغسيلها أيضا. وعن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف دعوى الإجماع على ذلك. ونسبه العلامة الحلي في كتابه المنتهى إلى العلماء، وقد استدل عليه المصنف بدليلين. الدليل الأول معتبرة الحلبي التي ذكرت في المتن، وهي واردة في المجلد الثاني باب 24 من أبواب غسل الميت حديث 3 صفحة 529. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم قمي صاحب التفسير عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي، الرواية المفروض بهذا السند من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كان له، وتصب النساء عليه الماء صبا. سيدنا طبعا بالرواية تصلح أيضا أن تكون دليلا لمدعاي، لاحظ أو ذو قرابة، أو ذو قرابة يعني أن المتصدية لتغسيله امرأة، ومع ذلك يفترض لو كانت المماثلة معتبرة لا يفرق بين كونه أخت وكونه أم وكونه عمة وكونه خالة وكونها بنت، يفترض في جميع هذه الموارد يعتبر المماثلة. لكن قوله بمشروعية تغسيل تلك النساء إليه دليل على الحرمة التكليفية، ومساعد لما ذكرناه قبل قليل في صحيحة الحلبي، فتأمل جيدا. خب إيه؟ احنا على أساس انك انت اشكالت قبل شوي فلتجاوب على اشكالك يعني سيد. طيب إن كان له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. طبعا لتحت قميصها احتمال كبير كما سنشير بعد قليل إلى انقطاع العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد الموت، وهذا يثبت كلامنا بمجرد انقطاع العلقة الزوجية أصبح كل منهما أجنبي عن الآخر، وبالتالي سوف يكون المدار حينئذ على الحرمة التكليفية وليس المدار على الحكم الوضعي. فهم فتأمل جيدا هذه الرواية تشير إلى أن تغسله امرأته، قال وعن المرأة إذا ماتت قال يدخل زوجها يد تحت القميص. فدلالة الرواية على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها جواز تغسيل الرجل المرأة الرجل، وجواز نظر كل منهما إلى الآخر، وأن الرجل يجوز له تغسيل المرأة إلا أن ذلك يكون من وراء الثياب. هي فقط نكتة إذا تحبوا تبحثوها جيد جدا، عبارة سئل أنه سئل عن الرجل، الرواية كلمة سئل، دي كلمة سئل توحي بأن السائل ليس الحلبي، وإنما هناك شخص آخر قد تصدى لسؤال الإمام عليه السلام. يأتينا البحث التالي، عندنا احتمالان، هل الحلبي كان موجودا الاحتمال الأول أو لم يكن، هل الحلبي كان موجودا أو الاحتمال الأول أن الحلبي كان موجودا في مجلس الإمام عليه السلام وسمع السائل يسأل الإمام عليه السلام. احتمال دبهم أن الحلبي لم يكن حاضرا في المجلس عندما سأل الإمام السائل وسمع جواب الإمام وإنما نقل إليه. الفارق بين الاحتمالين يا أستاذ رضا، بناء على الاحتمال الأول لن تكون الرواية مرسلة، لأن الحلبي يجي ينقل جواب الإمام عليه السلام مباشرة، بخلاف الاحتمال الثاني ستكون الرواية مرسلة لأن الواسطة الذي نقل كلام الإمام للحلبي غير معلوم بالنسبة لنا، فتكون الرواية مرسلة. وشتان بين الأول والثاني، الأول حجة والثاني بعيد، وبالتالي يصعب البناء. هذه واحدة من النقاط التي للأسف لم يعتنى بها في مقام البحث العلمي. ولذا بحسب أنا ما تابعت جيد لتابعوا أكون لكم شاكرا لو تزودوني بما تصلون له من نتيجة، لم أجد بمقدار ما تفحص واستقرائي ناقص طبيعي من تعرض لهذا البحث بصورة تامة. الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر البناء على أن هذا التعبير فيه شبهة الإرسال، وبالتالي يصعب الاستناد للرواية التي تكون بهذه الكيفية. ولذا لو كان المقام مقام إفتاء وانحصر الدليل في خصوص نص بهذه الكيفية يصعب الجزم والإفتاء على طبقه، فإن الخبر يشكل دخوله دائرة الحجية. يهون الخاطب أن الراوي هو الحلبي. ليش؟ مو لأن ثقة أو لأن جليل أو لأن لا يرسل إلا عن ثقة، لا، وإنما التتبع في علم الحديث يفيد أن الحلبية يكثر الرواية عن محمد بن مسلم. عمدة ما كان من النقاط المهمة جدا في علم الدراية، اسمحوني بعرضها سريعا، بس عمدة ما كان تارة الحلبي ينقل من كتاب محمد وتارة يحدث عن محمد مباشرة. إذا حدث عن محمد قال عن محمد بن مسلم، وإذا نقل من كتاب محمد قال سئل عليه السلام. طبيعي أستاذ رضا بيقول دعاوي كثيرة أبو أحمد، بقول مو ذكرت بأن هذه من التتبع والتأمل في أسناد الروايات وملاحظة هذه قضايا، مي قضايا هندسية واحد زائد واحد يساوي تسعة، هذه قضايا تتبعية. من خلال التتبع يقف الإنسان على هذه النتيجة التي ذكرت، وبالتالي سوف يلتزم بأن الرواية معتبرة إذا كانت عن الحلبي. شلون معتبرة؟ نفس الشيء محمد بن مسلم، علي الحلبي لم ينقل عن محمد بن مسلم، يعني أنا الآن لو جيت أخذ كتاب محمد بن مسلم قلت سئلة تقبل من عندي للرواية؟ كلام أستاذي نقول له بلى نقبل من عندك للرواية. لماذا؟ لأن كتاب محمد بن مسلم من الكتب المشهورة والتي لا تحتاج إلى طريق ولا خلاف بين أعلامنا، ومجرد النقل عن ككتاب الكافي بالنسبة اليوم إلينا، احنا عندما ننقل من كتاب الكافي لا يوجد لنا طريق إلى كتاب الكافي لأنه من الكتب المشهورة التي لا تحتاج طريقة. المقام كذلك فيترتب الأثر. هذا بتيل صار واضح. طيب، فإذا لو كانت الرواية حلبي ما عندنا مشكلة، بس غيرها في إشكال. عندنا في روايات الصاباطي وغيرها وارد ذا التعبير، إذا تتبع وتجدون ذا المعنى. الآن هذه الدليل الأول وهي معتبرة الحلبي. دليل الثاني، ما أدري، ما أحد عنده شيء، كلكم مسلمين، ما أحد بداخل. أقول سيد
بالنسبة للرواية قالت تغسلهم امرأته أو القرابة،
جميل،
إن كان له تصب النساء عليه الماء.
طيب،
يعني ما أدري، يعني عندي مدعى الله العالم في بعض في أكثر من رواية كأن المقصود صب الماء للنساء خاصة من دون الزوجة، يعني من المحارم.
ما عندنا مشكلة،
والمرأة لها خصوصية خاصة، يعني لها النظر إلى 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 الزوج.
ما عندنا مشكلة في نهاية المطاف الآن أن النساء اللاتي يتولين، إحنا ما تمسكنا، إحنا تمسكنا أو ذو قرابة. أنت سوف تتكلم عن قضية جواز التغسيل غير حتى على مدعانا، زين، ما عندنا مشكلة أن النسوة طبعا يتولين عملية الصاب، ما عندنا مشكلة، زين، هذا سواء كانت النسوة قرابة أو لم تكن النسوة من قرابة. الكلام أن من الذي سوف يكشف وسيمس جسده؟ إما امرأته أو النسوة اللاتي من قرابته. طيب، وهذا احنا اللي نبغى في مدعانا أن الحرمة حرمة تكليفية مو حرمة وضعية. صار واضح؟
لأن الرواية عادة لما تذكر امرأتها بعد التعقيد لما تذكر النساء تذكر أنهم من تحت الثياب. أقول يعني كأن في الروايات فيها شيء يلتبس على القارئ، إما
طبعا قضية من تحت الثياب باجي إليها بعد قليل، أستعرضها بعد قليل، زين، بالنسبة إلى هذا الأمر خب راح أتعرض إليه بعد قليل هذا الجانب، قضية كيفية له من وراء الثياب بيجي بعد قليل. طيب، الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن صحيحة الحلبي والتي تقدمت في الفرع السابق، وقد تضمنت منع تغسيل، قرأناها قبل قليل بعد ما يحتاج نكررها عشان نحافظ على الوقت، تضمنت منع تغسيل الميت لعدم وجود محرم له، فلو كان له محرم غسله. ومن الواضح أن الزوجة محرم لزوجته كما أن الزوجة محرم بالنسبة للزوج، فيغسل كل منهما الآخر. وهذا مستفاد من تقرير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الإمام لم يردع السائل، السائل كان يسأل ما عنده محرم، الإمام ما ردع السائل، ما قال له بأن المحرم لا يجوز له أن يعمد إلى تغسيل محارمه، بل قد أقره الإمام عليه السلام على ذلك. إذن النتيجة أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته كما يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وفقا لما عليه المشهور. واضح إن شاء الله كلامه. يعارض هذه النصوص التي دلت على جواز تغسيل الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، يعارض هذه النصوص صحيحة زرارة الواردة في المجلد الثاني باب 24 من أبواب غسل الميت، حديث 13 صفحة 533، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة له إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق، طريقان من هذه الطرق تقريبا 3 طرق، واحد منها أو 4، واحد من هذه الطرق صحيح والباقي محل خشية وإشكال على الأقوال. عن ابن أبي عمير عن حمال بن عثمان عن زرارة صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت شاهدنا في المعارضة لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. فيستفاد من هذا من الدليل عدم جواز تغسيل الزوج لزوجته، فيكون الصحيح معارضا لصحيحة الحلبي ولمعتبرة الحلبي التي دلتا على جواز تغسيل الزوج لزوجته كتغسيل الزوجة لزوجها. صار واضح كلامي؟ انقطاع علقة الزوجية بعد موت المرأة، زين، سوف تكون بعد موت الرجل عفوا ستكون المرأة في عدة، والعدة تبقي عنوان الزوجية على ما هي عليه حتى تنقضي، ولذلك تترتب مجموعة من الأحكام. مثلا لا يجوز لها التزويج خلال فترة العدة لا لشيء إلا لأنها لا زالت باقية على علاقتها بالزوج الأول، فجعل هذا المدار أنه بقاء علقة الزوجية وعدم بقاء علقة الزوجية بلحاظ وجود العدة، يلتزم بأن علقة الزوجية باقية بلحاظ عدم العدة لا. طبعا بتجينا روايات أن على الرجل عدة كما على المرأة عدة، كما أن للمرأة عدة وفاة الرجل أيضا عليه عدة وفاة، رح انقلها بعد قليل الروايات الدالة على ذلك. وصلت الخط زين؟
بالنسبة إلى الرجل إذا ماتت زوجته يصير العكس ولا لا؟
شلون العكس؟
يعني بمعنى أنه الحين الزوجة ما زالت في تحت ردة الرجل.
لا، إذا ماتت.
عفوا، إذا مات الزوج المرأة ما زالت في
عدة الرجل.
فيجوز إلى المرأة تغسل الرجل.
صحيح.
طيب بالنسبة إلى الزوج الحين.
وفقا لصحيحة زرارة أنه إذا ماتت المرأة انقطعت العلاقة الزوجية بينهما، لأن الرجل ليس في عدة من المرأة، ولذا يجوز له الزواج بأختها، ولو كانت عند مثلا 3 نساء جاز له أن يأخذ الرابعة مباشرة، لا يحول من المغتسل أو من الجبانة لكن عقد على الرابعة مباشرة.
يعني العلة فيها على أنه في التعدد شيخ؟
مو التعدد، بقاء علقة الزوجية. الآن لما يقول كلامنا يا أبو محمد قبل قليل بقاء عدة الزوجة، بقاء العدة يعني عفوا بقاء علقة الزوجية وانتفاء علقة الزوجية، طبيعي هذا يترتب عليه أحكام قضية تعدد الزيجات أو ما شابه ذلك، أثر من آثار بقاء علقة الزوجية أو انتفاع علقة الزوجية، ولا ما له علاقة يعني، ليست شرطا. المدار عندنا على بقاء علقة الزوجية، هل أن علاقة الزوجية متصورة أو باقية، أو أن علقة الزوجية قد انتفت؟
لو
إيه
يعني الزوجة
بلا 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 ليس لها رحم، ليس لها رحم مثلا، أو صغيرة لنفترض، أو غير مدخول بها لنفترض. بناء إني إذا قلنا بأن العدة مأخوذة على نحو التعليل بحيث أن الحكم يدور مدار علته، فسوف نلتزم بأنه انقطعت علقة الزوجية فلا تغسله. أما إذا قلنا لا، ذكره ليس من باب العلة وإنما من باب الحكمة، وإلا هي القضية قضية تعبدية صرفة ليس إلا، فحينئذ لا فرق بينهن ويبقى عنوان أجواز التفصيل.
علية واضحة يعني،
أنا أميل إلى أنها ليست علة، ولذلك أنا سوف أدعي بعد قليل دعوة جديدة أنه بمجرد حصول الموت من أحدهما تنقطع علقة الزوجية، وعلى إثره لو كنت في مقام الإفتاء بلغني الله لاحتضت وجوبا بعدم جواز تغسيل الرجل لزوجته ولا المرأة لزوجها. ولذلك أنا كاتب إذا تموت أم أحمد ما غسلها يعني. طيب ليه؟ خوك بلى الاستدلال بقضايا مولاد الزهراء صلوات الله عليه، أنا ما بغيت أجيبه حتى لا يصير خروج كثير. أساسا الاستدلال بهذا ده خارج تخصصا لحكم خاص، لأنه لا يغسلها إلا معصوم، فبالتالي ما يمكن الاستشهاد لا بقضية مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومولاد الزهراء روحي لهم الفداء، ولا بقضية الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا حكم خاص لأنه مرتبط فعلا بالقضية الخاصة، لا يقوم بأمره إلا معصوم، فلا مجال للحديث فيه. زين، هذا ما يمكن ذكره في المقام. هذه بالنسبة لصحيحة زرارة، إن شاء الله بس بعدنا يا إخوان. صحيحة زرارة بس للتذكير ولو كررنا، صحيحة زرارة دلت على أن الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجته المتوفاة، وإنما الزوجة يجوز لها تغسيل الزوج المتوفى، فتكون الصحيحة معارضة لمعتبرة الحلبي ولصحيحة الحلبي التي دلت على جواز تغسيل الرجل لامرأته حتى بعد وفاتها. ومن هنا قال الأعلام بعملية الجمع العرفي، جمع بينهما الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة بالتالي، قال نحمل صحيحة زرارة على التالي، على أن الزوج لا يغسل زوجته مجردة عن الثياب، وإنما يغسلها من وراء الثياب بقرينة النصوص التي تضمنت الأمر بتغسيلها من وراء الثياب، مثل معتبرة الحلبي وأضراب ذلك. لكن هذا انصافا لا يناسب التعليل الذي ورد في ذيلها، لأنه ليس في عدة منها، هذا التعبير ليس في عدة منها مشعر بأنها أصبحت أجنبية بالنسبة إليه كبقية النساء الأجنبيات عنه، فلا يحق له أن يماسها أو ينظر إليها. القضية مو قضية من وراء الثياب أو من فوق الثياب وما شابه، وبالتالي يبنى على عدم الجواز. هذا يجرنا إلى أن المعارضة سوف تكون مستقرة بين ما دل على جواز تغسيل الزوج وبين ما دل على عدم جواز تغسيل الزوج. تحبوا أجيب فائدة خارج عن الكتاب أو ما تحبوا؟ زين، هي المعارضة مستقرة، وبالتالي سوف يعمد إلى المرجحات. هنا الأعلام أكثرهم ماذا قالوا؟ قالوا نرجح الطائفة التي دلت على جواز تغسيل الزوج للزوجة على صحيحة زرارة التي دلت على عدم جواز تغسيل الزوج. لماذا؟ قالوا لأن صحيحة زرارة محمولة على التقية، فإنها موافقة لسفيان الثوري وموافقة لأبي حنيفة وموافقة لأبي يوسف. هنا أشير إلى فائدة مهمة بالذات في مقام البحث. عندما تحمل الرواية على التقية، زين، من الذي يتقى منه؟ هل مجرد وجود فتوى لفقيه من فقهاء العامة موجب لحمل الرواية على التقية، سواء كان هذا الفقيه معاصرا للإمام أم متأخرا عنه؟ يعني اللي يقرأ منكم كتاب السيد الخوئي السماء أدري من السيد أو من المقرر، الله أعلم يا أستاذ رضا. سيد الخوئي الرواية صادرة عن الإمام الصادق، والفتوى من الشافعي المولود بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام، فيقول هذه الرواية محمولة على التقية لموافقتها لفتوى الشافعي. زين، المقرر ما عندنا مشكلة. طيب، فبنقطة ممن يتقى؟ هل يتقى من أي واحد؟ خل أعطيكم بصورة أو أكثر. لو جينا نقرأ سيرة أبي حنيفة، أبو حنيفة كان من الشخصيات الملاحقة من قبل السلطة في عصره، وما كان شخصية ذا هيبة ولا شخصية ذا مكانة اجتماعية مرموقة، بل كان السيف موضوعا على رقبته في أي لحظة، وقد اعتقل غير مرة وتعرض لكذا وكذا وكذا. فهذا هل يتقى منه؟ يخاف الإمام عليه السلام فيتقيه؟ سفيان الثوري قاعد في قرنة في الشام، ما أحد يعرفه ولا أحد يدريبه ولا أحد يعرف عنه حاجة. زين، هذا الإمام عليه السلام يتقيه؟ ما هو معيار التقية عندما يقال؟ حسب الأدلة إنما يتقى من فقيه السلطة، لأنه يكون أمرا عقلائيا موجبا لأن يخاف المعصوم على نفسه أو على صحبه فيعمد إلى الاتقاء. هسه الآن دول اللي ذكرناهم لا سفيان ولا أبو حنيفة، دول جماعة أسألك الدعاء. بل أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة في زمن هارون، زين، أو في زمن، بل في زمن هارون كانت له السلطة، إذ نصبت له دكة القضاء، كان فقيه السلطة وكان قاضي الدولة، فلو اتقي منه أمكن الحمل على التقية. لكن مولانا ده في زمن هارون، ومولانا الصادق عليه السلام استشهد في زمنه منصور، فهل يتقي الإمام ممن سيولد في المستقبل أو سيتصدى ليكون ذا منصب في المستقبل؟ هذه بعدها من المقرر أدل لولا، فلا يمكن. ولذا حمل الرواية في المقام على التقية في غير محله لا مناص عندها عن تساقط النصوص، وبالتالي سوف يلتزم. إذا بنينا على اعتبار المماثلة في التغسيل، يا أبو حسن، عدم جواز تغسيل الرجل، فتوى عدم جواز تغسيل الرجل امرأته وعدم جواز تغسيل المرأة زوجها بعد الوفاة، وإن قلنا بأن الحرمة حرمة تكليفية فالكلام هو الكلام. ما جبنا احتياط، جبنا فتوى، مع أنه لو في فتوى راح تكون احتياط. هذا ما يتصور في المقام. النتيجة إذن البناء على مختار المشهور وفقا لما ذكرت مشكل جدا، مع أنه طبعا يمكن إطالة البحث بس ما أريد. ثم إنه وقع الخلاف، أتمنى الإخوان لا زالوا وياي ما طلعوا بعيد من الشذوذات الكثيرة طبعا الموجودة، يعني الله يساعدكم على الشذوذ، بس أنتوا اسمعوا واتركوا يعني. خب، وقع، أشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بمسألة الميت مما لم يذكره المصنف. وقع الخلاف بين الفقهاء في موارد أشير لبعضها في قضية تغسيل الزوج لزوجته، منها هل يعتبر في جواز تغسيل الزوجين بعضهما البعض فقد المماثل، بحيث لا يجوز تغسيل أحدهما الآخر حال وجود المماثل، أم يحكم بالجواز مطلقا؟ قولان في المسألة. اختار الشيخ الطوسي في التهذيبين وابن زهرة والحلبي وغيرهم اعتبار فقد المماثل، شركتنا دولة، ما لم يفقد المماثل لم يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر. زين، وقال الجعفي وابن الجنيد والمرتضى والشيخ في غير التهذيبين وسلار وابن إدريس والمحقق والعلامة، زين، عدم اعتبار خيدية فقد المماثل فيجوز للزوجين أن يغسل كل منهما الآخر مطلقا. اثنين، من موارد اللي وقع فيها الخلاف أيضا، هل يعتبر أن يكون تغشيل الزوجي الزوجة أو تغشيل الزوجة للزوجي من وراء الثياب فلا يجوز لأحدهما تغشيل الآخر مجردا بحيث ينظر لعورته، أم أنه يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر مجردا وإن استدعى ذلك النظر لعورته؟ في المسألة أقوال نشير لها في البحث القادم، والحمد لله.